السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. ففي هذا المجلس هو العاشر من شهر صفر من العام 36 بعد 400 نكمل أو نتكلم على شيء مما تبقى من أحكام سورة النساء. وقد تكلمنا في المجلس السابق على أحكام صلاة الخوف وكذلك قصر الصلاة، وذكرنا أيضا صفات صلاة الخوف وما يتعلق بها من أحكام. ولما ذكر الله عز وجل تلك الأحكام ذكر الله سبحانه وتعالى أثرها الذي ربما ينزل على الإنسان، والأثر الذي ربما ينزل على الإنسان في زمن الشدة والخوف هو الوهن، ولهذا نهى الله سبحانه وتعالى عنه بنهي عقب صلاة الخوف. ولهذا يقول الله جل وعلا: ولا تهنوا في ابتغاء القوم. وتهنوا هو من الوهن وهو الضعف، ولهذا يقول الله سبحانه وتعالى في كتابه العظيم: ولا تهنوا ولا تحزنوا، يعني الوهن من الضعف، كما قال ذلك عبد الله بن عباس ومجاهد بن جبر وغيرهم. وكذلك أيضا في قول الله سبحانه وتعالى قال: ربي إني وهن العظم مني، يعني ضعف. وكذلك أيضا في قوله: وهنا على وهن، يعني ضعفا على ضعف. وإنما نهى الله سبحانه وتعالى عن الوهن والوهن للنهي عن أسبابه، فإن الوهن وهو الضعف أثر، وأسبابه التي تحققه هي التي نهى الله عز وجل عنها. وأسبابه التي تحققه عديدة، منها الحزن، ولهذا قرنه الله عز وجل بالضعف. وكذلك أيضا الخوف، فإنه يورث الإنسان ضعفا. وكذلك أيضا فيه جهل الإنسان بحقيقته، فإنه يورث الضعف. وكلما كان الإنسان جاهلا بحقيقته ومواضع القوة فيها أورثه ذلك ضعفا، أورثه ذلك ضعفا. وذلك أن الإنسان إذا كان قويا وقد أتاه الله عز وجل بسطة في جسمه وجهل حقيقته وعرف حقيقة قد عدوه التي دونه أورثه ذلك ضعفا. وهذا في كل أمر، سواء كان ذلك القوة البدنية أو القوة المالية أو القوة العلمية وغير ذلك. ولهذا إذا دب الضعف في نفس الإنسان ضعف عن من دونه ولو كان هو أعلم منه، وكذلك ضعف عن من دونه ولو كان هو أغنى منه، وضعف عن من دونه ولو كان لديه القدرة والبسطة أشد منه. ولهذا نهى الله سبحانه وتعالى عن أخذ أسباب الضعف التي تورث الإنسان. وإنما ناسب النهي عن الأخذ بأسباب الوهن لما ذكر الله عز وجل قصر الصلاة وكذلك أيضا صلاة الخوف، ذلك أن هذه مما تورث المشقة على الإنسان والجهد والكلفة، فتضعف النفس ويلحقها شيء من الوهن واللين. فنهى الله سبحانه وتعالى عن اعتبار هذه الأشياء. ونهي الله جل وعلا عن الوهن في قوله: ولا تهنوا في ابتغاء القوم. نهى الله عن الوهن، وذلك لأنه يضعف المسلمين عند الكافرين، وكذلك أيضا يضعف المسلمين عند أنفسهم أن يطلبوا الكافرين. وهذه الآية دليل على جهاد الطلب، وهذه الآية دليل على جهاد الطلب. وتقدم معنا في سورة البقرة الكلام على جهاد الطلب، وذلك في قول الله جل وعلا: واقتلوهم حيث ثقفتموهم. وكذلك أيضا في قول الله جل وعلا، في قول الله سبحانه وتعالى: ابعث لنا ملكا نقاتل في سبيل الله. وكذلك أيضا تكلمنا عليها في سورة آل عمران، تكلمنا عليها أيضا في سورة آل عمران. والجهاد كما تقدم أنه على نوعين: جهاد دفع وجهاد طلب. وهذه الآية في حكم جهاد الطلب، لأن الله عز وجل يقول: ولا تهنوا في ابتغاء القوم. والابتغاء هو مصدر بغى يعني طلب يبغي. ولهذا يقول الله جل وعلا في كتابه العظيم: أفحكم الجاهلية يبغون ومن يبتغي غير الإسلام دينا، يعني يطلب ويرجو. فنهى الله سبحانه وتعالى عن الوهن لأنه يسبب ضعفا في المؤمنين، فلا يطلب الكافرين فنهى الله عز وجل عن ذلك. ولهذا نقول إن هذه الآية في أحد نوعي القتال. وهنا إنما ذكر الله عز وجل القوم لأن ذلك تبعا لحكم الصلاة، صلاة الخوف، وكذلك الضرب في الأرض، فكأنه يشير إلى حادثة نازلة. وهذه الآيات نزلت على رسول الله صلى الله عليه وسلم مبكرا، وقيل إنها نزلت أكثر من مرة، قيل إنها نزلت في أحد ونزلت بعدها. وفي قول الله جل وعلا: إن تكونوا تألمون فإنهم يألمون كما تألمون. هذا عدل من الله سبحانه وتعالى في حكمه، عدل من الله عز وجل في حكمه على الإنسان في نفسه وعلى أهل الإيمان، وكذلك أيضا على مخالفيهم من أهل الكفر، على مخالفيهم من أهل الكفر. وذلك أن الشيطان يحرص على تبيين مواضع الضعف في المؤمنين وتبيين مواضع القوة في الكافرين حتى يصيبهم الوهن، والله جل وعلا قد نهى عن الخوف في كتابه العظيم في مواضع عديدة، ونهى كذلك أيضا عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم في مواضع. والخوف على نوعين: خوف نفسي والطبع الفطري، فهذا لا يأثم الإنسان بوجوده، وهذا أثبته الله سبحانه وتعالى، ولم يؤاخذ أحدا عليه، بل ربما جرت عليه بعض الأحكام الشرعية: وإن امرأة خافت من بعلها نشوزا أو إعراضا. والخوف في ذلك هو الخوف والطبع الفطري الذي يورث تبعا لذلك شيئا من الأحكام. وكذلك أيضا ربما يكون الخوف يورث حكما من أحكام الله سبحانه وتعالى، فيترخص الإنسان بترك بعض المأمور، وذلك أن الله عز وجل أمر بصلاة الخوف، وكذلك أيضا حث أو رخص بقصر الصلاة في السفر، وقيد ذلك بقوله: إن خفتم أن يفتنكم. والخوف في ذلك هو الأمر الفطري الموجود الذي لا يلزم من ذلك تعطيل لحكم الله ولا ارتكاب لمحظور من المحظورات التي نهى الله سبحانه وتعالى عنه. وعلى هذا نقول إن هذا النوع من الخوف لا يأثم به الإنسان، وجوده أمر فطري. وأما النوع الثاني فهو الخوف الذي نهى الله سبحانه وتعالى عنه، وهو أن يخاف المؤمن غير الله كخشية الله. وكذلك أيضا فإن الخوف الذي ينهى الله عز وجل عنه هو الخوف الذي يلزم معه ترك مأمور لا يحقق مأمورا أعظم منه. فإذا تعطل المأمور الذي لا يحقق مأمورا أعظم منه كان هذا الخوف مذموما. وبمقدار ورود الخوف على قلب الإنسان فإنه يعطل أحكام الله سبحانه وتعالى. وقد ذكر الله عز وجل المنافقين في مواضع من كتابه، وبين أيضا أن من خصالهم الخوف الذي يعطل حكم الله سبحانه وتعالى، وذلك في مواضع عديدة، منها ما تستثقله النفس، ومنها من الأمور التي يقوم به الإنسان بجوارحه. والخوف المذموم بين الله سبحانه وتعالى أن الذي يجلبه للإنسان نوعان: النوع الأول الشيطان. ولهذا يقول الله جل وعلا: إنما ذلكم الشيطان يخوف أولياءه، يعني يخوفكم بأوليائه. النوع الثاني أولياء الشيطان هم الذين يخوفون المؤمنين في امتثال أمر رب العالمين، وهذا على مراتب أيضا متعددة، وكذلك أيضا في قول الله جل وعلا أليس الله بكاف عبده ويخوفونك بالذين من دونه، والمراد بذلك يخوفونك بأصنامهم وتأثيرهم على الإنسان وقطع رزقه والتأثير عليه، فهذا من تأثير أولئك المشركين على رسول الله لما هجر أصنامهم، قالوا إن تلك الأصنام ستؤثر عليك في رزقك وحياتك وكذلك أيضا في معاشك، فبين الله سبحانه وتعالى أن الذي يجلب الخوف المذموم على الإنسان إنما هو الشيطان وكذلك أولياء الشيطان، فنهى الله سبحانه وتعالى عن هذا النوع من الخوف الذي يورث تعطيلا لحكم الله سبحانه وتعالى. وما هو الميزان في الخوف المذموم والخوف في الخوف المذموم والخوف الفطري؟ الميزان في ذلك هو أن ينظر الإنسان هل هذا الخوف يعطل أمرا من أوامر الله وحكما من أحكامه، وإذا عطل حكما من أحكام الله وأمرا من أوامره هل يحفظ حكما أولى منه أم لا، يحفظ حكما أولى منه أو لا. فإذا كان يحفظ حكما أولى منه فإن هذا الخوف من الخوف المحمود أو الخوف الذي لا يذم، والعمل به مشروع. فإذا كان يفوت حكما من أحكام الله ولا يحفظ ما هو أولى منه فإن هذا الخوف مذموم، وهو الذي يجلبه الشيطان وأولياء الشيطان للإنسان. ولهذا إنما شرع الله عز وجل صلاة الخوف وسببها الخوف حفظا لنفوس المسلمين ودمائهم وأموالهم وكذلك أيضا من إدخان العدو بهم، ولهذا ترخص وبترك بعض ما أمر الله به لما أمر الله لحفظ ما هو أولى من ذلك، وهو الذود عن حياض الإسلام جميعا أصلا وفرعا، فخففت الصلاة لأجل هذا. وأما إذا كان يفوت أمرا ولا يحفظ أمرا مماثلا ولا ما هو أعظم منه فإن العمل بذلك مذموم. وكذلك أيضا فإنه ينبغي للإنسان أن يعلم أنه في أبواب الموازنة بين الخوف المذموم والخوف النفس الفطري أنه ينبغي أن تغيب حظوظ النفس، أن تغيب حظوظ النفس، وأن يحضر حق الله جل وعلا، أن يحضر حق الله جل وعلا في نفس الإنسان حتى تصح له الموازنة، حتى تصح له الموازنة. ولهذا ليس للإنسان أن يحفظ حقه في ذاته وأن يضيع حكم الله وأن يضيع حقوق المسلمين كذلك وحقوق المسلمين كذلك. لماذا؟ لأنه نظر إلى حظ نفسه وما نظر إلى حظ المسلمين وإلى حكم الله جل وعلا. ولهذا نقول إذا أراد الإنسان أن يوازن في حقيقة الخوف الذي يسوغ للإنسان أن يعمل به والخوف الذي لا يسوغ للإنسان أن يعمل به أن يغيب حظ نفسه وأن يحضر في قلبه حق الله جل وعلا وحق المسلمين، حينئذ يصح للإنسان حكمه. وهنا لما ذكر الله عز وجل ألم المؤمنين من الكافرين وألم الكافرين من المؤمنين هذا فيه إشارة إلى ظلم الشيطان لنفسه وظلمه أيضا لمن سول له من المؤمنين، وذلك أن الشيطان لظلمه وعدم عدله فإنه يجعل المؤمنين يتذكرون قوة الكافرين وضعف المؤمنين، فيغيب في نفوسهم مواضع القوة ويحضر في نفوسهم مواضع قوة المشركين وضعفهم. ولكن الله سبحانه وتعالى لعدله بين مواضع القوة في المؤمنين ومواضع القوة في الكافرين، مواضع الضعف في المؤمنين ومواضع الضعف في الكافرين، إن تكونوا تألمون فإنهم يألمون كما تألمون. وينبغي ألا تحجب أمور الموازنة في هذا حتى لا ينظر المؤمن إلى مواضع القوة في نفسه فقط فيغتر ويهلك نفسه ويهلك أمته، يهلك نفسه ويهلك أمته، بل ينظر إلى مواضع الأمرين حتى يعدل في نفسه وفي حق الله سبحانه وتعالى. ولهذا أثبت الله سبحانه وتعالى في كتابه ألم المؤمنين من الكافرين وألم الكافرين من المؤمنين، ثم ميز المؤمنين بأمر آخر أنهم يخشون الله ويرجون ما عنده وبه يغلبون وبه ينتصرون وبه يمكنون وبه يحقق الله عز وجل لهم العزة. إن تكونوا تألمون فأثبتها فإنهم يألمون كما تألمون، فاستحضروا هذا الأمر حتى يكون في ذلك الموازنة، واستحضروا مقدارها. ولكن الميزة التي تكون لأهل الإيمان وترجون من الله ما لا يرجون، لأن غايتهم في الدنيا هي حظ الدنيا، وأما المؤمن فغايته الحقيقية هي مرضات الله سبحانه وتعالى. وهذا يؤيد ما تقدم الكلام عليه، أنه في أبواب الموازنة بين الخوف الممنوع والخوف المشروع هو أن يلغي الإنسان حظ نفسه وأن ينظر في حظ الله وفي حق الله سبحانه وتعالى. وذلك في قوله وترجون من الله ما لا يرجون، ترجون من الله رضاه وخشية الله وخوفه، وكذلك أيضا الجزاء والثواب الذي يكون عند الله سبحانه وتعالى للمؤمنين. فإذا كان كذلك فإن المؤمن يميز الحق من الباطل والخير من الشر والصواب من الخطأ. وهنا في قول الله سبحانه وتعالى إن تكونوا تألمون، الألم المراد به الوجع، والوجع إما أن يكون حسا وإما أن يكون معنى. وقد نال المؤمنين من ذلك من المشركين النوعين، النوع الأول هو المعنوي، والثاني هو الجسدي. والمعنوي ما تأذى منه النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه، وذلك من هجاء المشركين وكذلك أيضا سفاهتهم وسبهم واستهزائهم، فإن هذا ألم النفس. والألم الثاني هو ألم البدن، ما يصيب المسلمين من الخوف وكذلك أيضا من الجراحات والآلام وفقد المال وغير ذلك، فهذا من الآلام الحسية. فذكر الله سبحانه وتعالى الألم على النوعين، وذلك كله متحقق. وأيهما أعظم، ألم النفس أم ألم البدن؟ ألم النفس أعظم. وذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم ذكر أن ألم نفسه أشد مما لقيه من ألم بدنه، كما جاء في الصحيح من حديث عائشة لما سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالت يا رسول الله هل وجدت من قومك أشد من يوم أحد؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم يا عائشة لقد لقيت من قومك ما لقيت، وقد عرضت نفسي على ثقيف، يعني في الطائف، على أهل الطائف، فطردوني فخرجت مهموما على وجهي فلم أفق إلا وأنا بقرن الثعالب، فنظرت فإذا بياض عظيم، فإذا جبريل يقول لي إن الله بعث إليك ملك الجبال يستأذنك بأن يضرب أو يطبق عليهم الأخشبين. فقال النبي صلى الله عليه وسلم لعل الله أن يخرج من أصلابهم من يعبد الله لا يشرك به شيئا. وهذا إشارة إلى أن النبي عليه الصلاة والسلام لقي من المشركين أشد ما لقيه في أحد، وأشد جراحة بدنية لحقت النبي عليه الصلاة والسلام إنما كانت في أحد. وإنما ذكر النبي طرده وأذيته وإخراجه من الطائف، وهذا ألم نفسي معنوي. فما يلحق الإنسان من أذية في قومه أو من ممن يرجو نصرته أو رد دعوته يكون أثره عليه أعظم. وهذا إنما ذكر الله سبحانه وتعالى هنا بألم المشركين حتى يكون في ذلك تقوية لعزائم أهل الإيمان، وكذلك شدا لأزرهم. فذكر الله جل وعلا الألمين. وهنا في قوله إن تكونوا تألمون فإنهم يألمون كما تألمون وترجون من الله ما لا يرجون، هنا في قوله ترجون من الله يعني تخشون، وقيل ترغبون، وكلاهما صحيح. ولهذا يقول الله جل وعلا ما لكم لا ترجون لله وقارا، يعني تخشون لله، فتمتثلون أمره وتجتنبون نهيه. ترجون من الله ما لا يرجون، يعني مما جعله الله سبحانه وتعالى للإنسان في الآخرة، إما إن كان طائعا في الجنة، وإما كان عاصيا فعقاب الله سبحانه وتعالى. قال وكان الله عليما حكيما، يعني عليما بما بما ينصب بمواضع النصر ومواضع الهزيمة، وكذلك أيضا بما تكنه نفوسكم من وهن، وكذلك توهم القوة وتوهم الضعف. وهذا فيه إشارة إلى أنه ينبغي للإنسان ويجب عليه ألا ينظر إلى ما يحسه ببصره مجردا بعيدا عما أمر الله عز وجل، فإن الله يأمر بأشياء ربما لا يدرك حقيقتها الإنسان. ولو كان الإنسان مأمورا بأن يمتثل أمر الله إذا أبصر العلة الظاهرة ما كان لكثير من الأوامر معنى، فإن الإنسان يمتثل في صلاته ولا يعرف علة كون الفجر ركعتين والمغرب ثلاثا والظهر والعصر والعشاء أربعا وهكذا وغير ذلك من الأحكام، وكذلك المقادير والأزمنة التي يأمر الله عز وجل بها، فإن الإنسان ربما يدرك العلة وربما لا يدركها وهو مأمور بالامتثال، وهو مأمور بالامتثال أن يمتثل أمر الله وألا يقدم نظره على حكمه وأمره. ويأتي بيان ذلك أيضا في الآية التالية في قول الله جل وعلا إنا أنزلنا إليك الكتاب بالحق لتحكم بين الناس بما أراك الله. بيّن الله سبحانه وتعالى في هذه الآية أنه أنزل كتابه بالحق لا بالباطل، وأنه لا شائبة باطل فيه، إذ أمر الله بالتزامه وعدم الخروج عنه. وكذلك أيضا فيه إشارة إلى العلة من زال الكتاب، أن العلة منه أن يحكم الإنسان بين الناس بما أراه الله. والحكم بين الناس إما بأمورهم الشرعية، وذلك بالأمور التعبدية بالأمر والنهي، أو كان ذلك بأمر الأقضية. ولهذا نقول إن الحكم بما أنزل الله في هذه الآية لتحكم بين الناس بما أراك الله، يعني بما أنزل الله وما أراك الله إياه في وحيه، إما في كتابه وإما في سنته، وكلها موصوفة بالإنزال، وكلها موصوفة بالإنزال، يعني أن الله أنزل سنته على رسوله كما أنزل كلامه جل وعلا على رسوله صلى الله عليه وسلم. والكتاب إذا أطلق في كلام الله فإنه يشمل القرآن والسنة، فإنه يشمل القرآن والسنة، وذلك لحديث أبي هريرة وزيد بن خالد الجهني في الصحيحين وغيرهما، لما جاء الرجل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله اقضي بيننا بكتاب الله، فقال النبي صلى الله عليه وسلم لأقضين بينكما بكتاب الله، فقضى رسول الله صلى الله عليه وسلم بقوله على ابنك، قال الغنم رد عليك، وعلى ابنك جلد مئة وتغريب عام، واغد يا أنيس لامرأتي هذا فإن اعترفت فارجمها. فهذه أحكام، منها ما هو في القرآن ومنها ما هو في السنة، فدل على أن الحكم إذا جاء عن رسول الله فهو من كتاب الله. وأما القرآن فإنه ينصرف إلى كلام الله لا إلى سنة رسول الله. والكتاب أعم والقرآن في ذلك أخص. ولهذا نقول إن العلة من إنزال الوحي هو الحكم بين الناس، والحكم بين الناس بالعدل، ولا أظهر من العدل إلا كلام الله سبحانه وتعالى، وما عدا ذلك فإنه يحكم الإنسان بشيء من شائبة الباطل، ولو كان أطهر الناس نفسا، ولو كان أطهر الناس نفسا، لأنه يغيب عنه من الحقائق ما يحكم على ما ظهر له، فيحكم بباطل وهو يظن أنه قد حكم بحق. ولهذا نقول أنه لا يجوز للإنسان أن يحكم بشيء ولو ظهرت له الحقيقة على خلافه، إذا كان حكم الله في جهة أن يقدم حكم الله، بل لا يجوز للإنسان إذا ظهرت له الأدوات الموصلة إلى الحق أن يأخذ بما يعلم. ولهذا نقول إن حكم الله الذي أمر الله عز وجل به في هذه الآية على نوعين. النوع الأول الحكم المتعلق بالنتيجة الذي يقطع الله عز وجل بنتيجة الشيء فيجب للإنسان أن يمتثله. ومعنى ذلك حرمة الكفر، خطورة الكفر وجرمه، السحر، تحريم الزنا والسرقة وغير ذلك من الأمور المحرمة، هذا حكم قطعي لنتيجة، لا يجوز للإنسان أن يبحث أدواته، لا يجوز للإنسان أن يبحث أدواته، فالواجب عليه أن يحكم بما حكم الله لا أن ينظر في الأدوات الموصلة إلى الحكم. النوع الثاني حكم الله بأدوات الحق، بالأدوات الموصلة للنتيجة. الأدوات الموصلة للنتيجة هي من أمور البينات كالشهود، وكذلك أيضا في اليمين والإقرار وغير ذلك من البينات التي يحكم الإنسان بين الناس لأجلها، فهذه أدوات موصلة إلى الحق، أدوات موصلة إلى الحق. ما لم يقضي الله بنتيجته وجب على الإنسان أن يأخذ بأدوات الحق ولو علم أن النتيجة باطلا على خلاف ذلك، ولو علم أن النتيجة باطلا على خلاف ذلك. وذلك أن القاضي أو الحاكم إذا كان يقضي بين اثنين تبايع بمال ولا بينة عندهم، أو أخذ رجل مالا وجحده وهو رأى البيع بعينه، القاضي رأى البيع بعينه، فلا يجوز له أن يحكم إلا بأدوات الحق الموصلة إليه وليس منها رؤيته للحق، وليس منها رؤيته للحق. فنقول إذا حكم بأدوات الحق فأداه إلى باطل فقد أصاب حكم الله، لأن الله أمر بأدوات الحق ولو خالفه بباطنه، ولو خالفه بباطنه. والقاضي كذلك أيضا إذا رأى سارقا يسرق ثم لم تقم عليه البينة وذلك بالشهود أو الإقرار فإنه لا يجوز له أن يقطعه لرؤيته له بعينه. لماذا؟ لأنه لو جاز للقاضي أن يحكم برؤيته كان في ذلك مدخلا لأن يحكم القضاة بأمر غيبي ليس بشيء مادي ثابت، فيقول إنني أعلم، فيحيل الناس إلى علم غير مدرك فيحكم ويقضي بأموال وينتشر في ذلك الفساد، وينتشر في ذلك الفساد. فبين الله سبحانه وتعالى حكمه بعيدا عن حظ حكم القاضي وبعيدا أيضا عن أهواء الناس، فأن يحكموا بما بين الله نتيجته من الحلال والحرام وما بين الله أدواته كذلك أيضا من البينات الموصلة إلى الحق. ولهذا ربما يرى القاضي ويتيقن أن هذا معه الحق ولكن ليس معه أدواته، والأدوات إنما هي موصلة إلى صاحب الباطل، فيقضي به لصاحب الباطل ولو خالف حكم الله باطنا فإنه وافق حكم الله ظاهرا. وقد جاء في الصحيحين من حديث أم سلمة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إنما أنا بشر أقضي بينكم بنحو ما أسمع، فقد يكون بعضكم ألحن بالحجة بالبعض، فإذا قضيت له من غير حقه فإنما أقضي له قطعة من النار. وهذا فيه إشارة إلى أن القاضي إذا حكم بأدوات الحق ولو كان يعلم أن الحق عند الآخر فإنه لا يأثم بذلك، فإنه لا يأثم بذلك، لأن الله أمره بهذا النوع، أمره بهذا النوع، وليس من أدوات الحق أن يحكم الإنسان بعلمه. ولهذا رسول الله صلى الله عليه وسلم ما أمره بأن يقيم الحد على المنافقين لأن العلم في ذلك ليست من أدوات الحق التي أمر الله بها، ليست من أدوات الحق التي أمر الله بها. فيعلم النبي أن من أصحابه من هو منافق، ولكن ما جعل الله العلم الذي يجعله الله لرسوله صلى الله عليه وسلم عن طريق الحق أداة، مع كون هذا العلم هو أظهر العلوم وأجلاها، أظهر العلوم وأجلها منزلة وكذلك صفاء، وإنما جعل الله ذلك فيما يتعلق بالأمور، جعل الله سبحانه وتعالى ذلك فيما يتعلق بالأمور المحسوسة. لماذا لم يقضي النبي عليه الصلاة والسلام بعلمه مع أن الصحابة يصدقونه بالوحي، وكذلك أيضا لا يشكون عليه الصلاة والسلام أنه يقضي بين الناس لهواه أو لرأيه، مع أن النبي صلى الله عليه وسلم أطهر الناس نفسا وأزكاهم وأصدقهم حديثا، ومع ذلك أمره الله عز وجل بالقضاء بأدوات الحق لا بما يعلم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم مشرع، والمشرع يتبعه أتباعه الذين يقضون بأمره، فإذا قضى بعلمه قضى غيره بعلمه تأسيا برسول الله. فلما كان رسول الله لا يقضي بعلمه فإن الحاكم والقاضي لا يقضي بعلمه كذلك، لا يقضي بعلمه كذلك. ولهذا بعض المتحاكمين ربما يتهم بعض القضاة، يقول حكم والحق لي، والحق لي، وقد يكون الحق لك لكن البينه مع فلان، البينه مع فلان، ويلوم القاضي، وربما يسبه ويلعنه ونحو ذلك، وربما لحجته ان القاضي يعلم ان الحق معه كالشمس. وقد سالني احد القضاة يقول امامي قضيه صاحبها فلان كالشمس وهي له، ولكن ليس معه البينه، وقد استفرغت وسعي في ايجاد البينه وعجزت، ويأخذها مبطل مفسد، بماذا يقضي؟ للمبطل المفسد، ولو كان يتيقن، ولا كان يتيقن ذلك. وهل له، هذا موضوع السؤال، هل له أن يدع هذه القضية ويتنحى عنها؟ لا، لا ما يدعه. وقد جاء عند الإمام أحمد وكذلك أيضا عند أبي داود من حديث أم سلمة أيضا أن رجلا جاء إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم في ميراث، في ميراث قد درس ولا بينة عندهم، يعني قديم، فكل منهم يريد الحق، فقال النبي صلى الله عليه وسلم إنما أنا بشر أقضي بينكم بما أرى وأسمع، فإن قضيت فإنما أقضي لكم قطعة من النار إن لم يكن في ذلك حق. قال فبكوا جميعا، فكان كل واحد منهم يقول الحق له. فقال النبي صلى الله عليه وسلم أما وقد قلتم فاذهبا واستهما وتقاسما واصطلحا وليحل كل واحد منكم صاحبه، وليحل كل واحد منكم صاحبه. والنبي صلى الله عليه وسلم يبين لهم أنهم يقضي بما يقضي عليه الصلاة والسلام بما يرى من الحجج والبينات. ولهذا نقول إن حكم الله المراد بهذا لتحكم بين الناس بما أراد الله هو شامل للأمرين، الحكم القطعي الذي دلت عليه النتيجة والحكم بأدوات الحق. تقدم معنا في سورة البقرة في قول الله عز وجل ولا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل وتدلوا بها إلى الحكام لتأكلوا فريقا من أموال الناس بالباطل، هذا في قول الله عز وجل لما ولا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل وتدلوا بها للحكام. تقدم معنا الإشارة إلى أن الحق ربما يقضي بخلافه القاضي أو الحاكم على نحو ما ظهر، وتعلم أن العقوبة أنزلت عليك بالباطل أو الحق أخذ منك بالباطل، ولكن الشريعة تنظر إلى أدوات الحق، لا تنظر إلى نتيجته، لأن الله لم يقضي بالنتيجة وإنما قضى بالأدوات. وبينا أن حكم القاضي في الأمور الظاهرة لا يغلق الحقوق الباطنة، لأن النبي عليه الصلاة والسلام بين في الأمر الباطن أنه ما يقضيه عليه الصلاة والسلام لغير صاحبه فإنما يقضي له قطعة من النار. هذا خطاب للمتخاصمين، أما الخطاب الذي على القاضي فهو أن يأخذ بأدوات الحق، وأدوات الحق في ذلك هي التي بينها الله سبحانه وتعالى في كتابه، وكذلك أيضا رسول الله صلى الله عليه وسلم في سنته، فتبرأ ذمته في ذلك. وهنا إشكال، وهو أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا اجتهد الحاكم فأصاب فله أجران، وإذا اجتهد فأخطأ فله أجر واحد. لماذا إذا كان مجتهدا وعمل بأدوات الحق التي أمر الله بها واستفرغ وسعه وهي حد المأمور وخالف، لماذا لا يأخذ أجرين كالمصيب؟ لماذا؟ نعم، هذا ظاهر الحديث، هذا شيء جديد، لا ترفع يدك قبل أن تفكر. العلة في ذلك أن الله يحث الحاكم ليستفرغ وسعه في الأدوات، لأنه لو كانت النتيجة واحدة في الأجرين تساهل القاضي في الأدوات وتحقيقها، والناس ونفوسهم تتساهل في الطريقين إذا كانت النتيجة واحدة. الآن إذا كان أمامك طريق، عن يمينك طريق ويسارك طريق، وقيل لك إن المسافة واحدة هنا وهنا والأمر سواء، ألا تتساهل؟ تتساهل. فإذا كان الحاكم أصاب أو أخطأ ونتيجته واحدة، ألا يدعوه ذلك إلى شيء من التساهل ربما لا يشعر به، أليس كذلك؟ نعم. فحرصت الشريعة على بيان أنه لو رفع العذر عنه يجب أن يعلم أن الغاية تختلف، وأن يجتهد حتى لا يسقط عنه نصف الأجر. فإن الإنسان إذا علم أن النتيجة واحدة ربما القاضي يتغافل عن بعض الحجج، أو يسهو عند سماع كلمات الخصوم أو نحو ذلك. لماذا؟ لأنه يقول إذا قضيت هنا أو هنا فإني سأنال الأجرين على السواء. فشدد في هذا الأمر وبين حتى يستفرغ القاضي وسعه في أدوات الحق باطنا وظاهرا، ولو كان قد حققها في أمر الظاهر، لأنه ربما تكون ثمة قرائن، وإذا قويت القرينة ربما تقيم الشبهة على البينة، فإذا قامت الشبهة على البينة ربما أضعفتها عن كونها بينة إلى أن تكون قرينة مساوية لها، فربما تسقط وربما تسقط الحق. وهذا ولهذه الحكمة لم يكن المخطئ في ذلك نائلا للأجرين، وإنما لأجر واحد، ولو استفرغ وسعه. وهنا في قول الله عز وجل لتحكم بين الناس بما أراك الله، هنا قال بما أراك الله، وما أراه الله جل وعلا هو ما في كتابه، وكذلك أيضا الوحي المنزل على رسول الله وهو في سنته. وهذا فيه إشارة إلى ما تقدم معنا، أن الإنسان إذا ظهر له الحكم أو الأدوات الموصلة إلى الحكم فيجب عليه أن يقضي بها لا بما رأى. وهذه الآية دليل على تحريم حكم القاضي بعلمه، على حكم القاضي بعلمه، فإن الله أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يقضي بما أراه الله لا بما يرى. ولهذا قد جاء عن غير واحد من السلف كراهة أو تحريم الرأي إذا كان الدليل على خلافه، ولو كان الرأي قويا. ولهذا قد جاء عن يكرم عن عبد الله بن عباس أنه قال إياكم والرأي، فإن الله قال للنبي عليه الصلاة والسلام لتحكم بين الناس بما أراك الله، وما قال بما ترى أنت. فإذا كان هذا لرسول الله وهو أصدق الناس لسانا وأزكاهم نفسا وأسلمهم وأصحهم فطرة وأسدهم رأيا، أمره الله عز وجل أن يحكم بما أراه الله لا بما يرى هو، فغيره من باب أولى. وهنا قد يقول أيضا قائل أن الله سبحانه وتعالى في هذه الآية بدليل الخطاب ومفهومه نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يحكم برأيه المجرد. نقول نهى الله رسوله أن يحكم برأيه المجرد فيما ظهر من الأدلة، قال بما أراك الله، وما لم يره الله رسول الله في كتابه فلرسول الله أن يقضي برأيه. وهذا من مواضع الخلاف عند العلماء. ولهذا قد روى الإمام مالك عن ربيعة بن عبد الرحمن الرأي، وهو ربيعة الرأي، قال إن الله عز وجل أنزل كتابه وجعل فيه بقية لسنة رسول الله، وسن رسول الله سنته وجعل فيها بقية للرأي، يعني جعل مساحة للرأي، وهذه المساحة ما لم تعارض نصا وحكما بينا. فإذا عارضت نصا وحكما بينا حرم على الإنسان أن يخالف أمر الله سبحانه وتعالى. وكذلك أيضا في قول الله جل وعلا لتحكم، يعني لرسول الله صلى الله عليه وسلم لتحكم بين الناس بما أراك الله، من العلل التي نهى الله سبحانه وتعالى عنها رسوله أن يحكم بما يرى من غير ما أراه الله فيما بينه الله، أن الإنسان ربما يكون صاحب نفس صحيحة وسليمة وفطرة قويمة وسديد الرأي وزكي النفس، لكن يكون حكمه خاطئا لغياب بعض الحقيقة عنه، لغياب بعض الحقيقة عنه، فإذا غابت عنه بعض الحقيقة ولو كانت شيئا يسيرا أثر في حكمه، فربما غيره لو كانت حاضرة. والله جل وعلا حينما يحكم على بعض الأشياء لأنه يعلمها كاملة، لأنه الذي خلقها وأوجدها، فنهى أن يحكم الإنسان بما يرى لأنه لا يرى الأدلة ولا البراهين كاملة، فيحكم عليها قاصرة، فيحكم عليها قاصرة. وإذا حضر حكم الله وجب أن يغيب رأي الإنسان، وجب أن يغيب رأي الإنسان حتى لو أنكره أو رأى أن ذلك خارقا، أو رأى أن ذلك خارقا. ولهذا أهل العقل والزندقة يردون ما لم تدرك عقولهم مما في كتاب الله، سواء كان ذلك من أمور خبرية أو كان ذلك من الأوامر التكليفية. والله أمر بالامتثال تعبدا، لأن من الأحكام ما لا تدركها. ولهذا كفار قريش أنكروا أن يكون رسول الله صلى الله عليه وسلم قد أسري به من مكة إلى المسجد الأقصى، لأنه لا تصدق عقوله. وهل يمكن لعقل مجرد عن الوحي أن يصدق أن رجلا يذهب في ليلة إلى المسجد الأقصى وأن يرجع لمكة؟ لا يمكن، وهو عقل يؤمن بالمحسوسات. لماذا؟ لأن الإنسان لا يؤمن جهة الأصل، لا يؤمن بنتيجة إلا بصحة الأدوات المؤدية إليها، والأدوات المؤدية إليها غير موجودة فهم أبطلوها. لكن الأدوات قد تكون قاصرة عندك، قد تكون قاصرة عندك فتؤدي إلى نتيجة خاطئة. ولهذا كانت قريش تصف من يؤمن بالإسراء من مكة إلى المدينة تصفه بالجنون، وتصورهم في ذلك أنه لا يمكن أن يذهب الإنسان ويرجع. اليوم الذي ينكر أن الإنسان يذهب في ليلة إلى المسجد الأقصى ويرجع مجنون أو ليس بمجنون؟ نعم مجنون. لماذا؟ نعم الإنسان يستطيع أن يذهب من مكة إلى المسجد الأقصى أو ما وراءه من البلدان ويرجع في ليلة؟ يستطيع. والذي ينكر ذلك لماذا؟ لأنه توفرت أدوات الحق. ولو وجد القرشي الذي كفر رسول أو الذي سفه حكم الله عز وجل بذلك وجد اليوم أو عمر إلى اليوم، سيسفه نفسه ولا يسفه نفسه؟ يسفه نفسه. فالعقل الذي سفه عقل الأمس هو العقل الذي سفه عقل اليوم، والعقل واحد. الأدوات قد تصح معك اليوم لا تصح معك غدا، فالواجب عليك أن تسلم. إذا بان لك من الذي أمر بهذا تقول الله، تقول سمعنا وأطعنا. إذا قال لك غير الله حينئذ ترجع إلى الأدوات المحسوسة، تقول لا هذا غير صحيح وغير ممكن، تكذب به. نعم مكذب به. لماذا؟ لأنك مأمور في حال عدم ظهور حكم الله في النتائج أن تأخذ بالأدوات، أن تأخذ بالأدوات، ولو أدتك إلى خلاف الصواب. لماذا؟ لأنك أديت ما عليك من حكم شرعي، من وجهة أمر نظر شرعية وكونية. فالله أمرك بأن تحكم العقل عند غياب النقل، وإذا حضر النقل وجب أن يغيب العقل، وجب أن يغيب العقل، لأنه ما كل شيء يدركه الإنسان، ما كل شيء يدركه الإنسان. ولو هل الإنسان أن يستطيع أن يجحد الهوى؟ يستطيع؟ لا يستطيع. لماذا؟ قد يقول قائل لا أراه، هو موجود ولا لم تروا. وهل للإنسان مثلا أن ينفي وجود صوت للنمل أو نحن ذلك ليس لها صوت؟ نقول لها تسمع ولكن لها صوت، وخص الله أثبت صوتها في كتابه ولكن لا تسمعه أنت، وهكذا. فليس فكل ما في ما للإنسان من محسوسات ربما تقوى أو لا تقوى، فتدرك شيئا ولا تدرك الآخر، لكن الإنسان فيما لم يثبت به النص له أن ينفي، والأمر في ذلك سعة، والأمر في هذا سعة. وفي قول الله جل وعلا ولا تكن للخائنين خصيما، هذه الآية وكذلك أيضا ما بعدها نزلت على رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو رسول الله المؤيد والمسدد بطهارة النفس وسلامة الرأي وصحة العقل وزكاء النفس، ومطهر بما هو أعظم من ذلك وهو الوحي. ومع ذلك يقول الله جل وعلا: له ولا تكن للخائنين خصيما. والمراد بالخائن الذي يأخذ الحق ويجحده، والحق سواء كان ماديا أو كان معنويا ليس للإنسان أن يقف في صف أهل الباطل. فإذا كان هذا الخطاب لرسول الله وهو في هذا المقام فإنه لغيرهم باب أول. وهذه الآية نزلت في بعض من كان مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في غزوة من الغزوات، فسرق درعا لرجل، فذهب صاحب الدرع إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: فلان قد سرق درعي. فذهب بالدرع ووضعه في متاع رجل وقال: فلان قد سرقه وهو بريء. وكان الدرع المسروق قيل إنه ليهودي مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، فجاء قوم ذلك الرجل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم ينتصرون له وقالوا إنه بريء، وهم يعلمون أنه السارق. واستضعف اليهودي وهو يأتي إلى رسول الله ويقسم أنه ما سرق الدرع. النفس تميل إلى تبرئة المسلم واتهام اليهودي. وقد ظهر لرسول الله صلى الله عليه وسلم من أمر البينة وقيام القرينة أن اليهودي بريء، وأن من سرقه وقيل إنه من المنافقين ممن يظهر الإسلام، النفس تميل إلى تبرئته. فبين الله سبحانه وتعالى لرسوله أنه يحرم عليه أن يقف مع الخائن ولو كان من أهل دينك، وألا تبخس المظلوم حقا ولو كان من غير أهل دينك. وقد جاء إن الذي اتهم في ذلك هو بريء يهودي، وإن كان في الإسناد ضعف، لكن من تأمل في طرق الحديث وجد أنه يعضد بعضها بعضا. وقد جاء ذلك من حديث عطية العوفي عن عبد الله بن عباس، وجاء أيضا من حديث عاصم بن عمر بن قتادة بن النعمان عن أبيه عن جده عند الترمذي، وجاء أيضا برب مراسيل متعددة، منها من حديث أبي نجيح عن مجاهد بن جبر، وجاء أيضا من حديث مرسلا من حديث ابن جريج عن إكرمة بذكر سبب النزول، وجاء أيضا من حديث معمر عن قتادة مرسلا بذكر سبب النزول. فهي مراسيل متعددة يشد بعضها بعضا على أن البريء في ذلك هو كان يهوديا، وأن الذي سرق ممن يظهر الإسلام. فنهى الله سبحانه وتعالى نبيه أن ينتصر للسارق ولو كان الدرع عند اليهود، وأن اختلاف الدين لا يوجب في ذلك الظلم. ولهذا جعل الله سبحانه وتعالى السارق خائنا ولو كان مسلما، وأن البريء بريئا ولو كان كافرا. وهنا في قوله: ولا تكن للخائنين خصيما، هذا التشديد إذا كان لرسول الله فإنه لغيره من باب أولى. وكذلك أيضا فإن النفس ربما تدفع الإنسان إلى أن يميل للانتصار لصاحبه، أو الانتصار لصاحب دينه أو بلده أو قبيلته أو نحو ذلك، ويدفعه إلى ظلم غيره، سواء اختلف عنه في اللغة أو في اللون أو بالبلد أو بالعرق والنسب أو الحسب، فضلا عن بعده عنك دينا. فإن الله سبحانه وتعالى حرم الظلم وجعله بين العباد محرما. وهنا في قول الله جل وعلا: واستغفر الله إن الله كان غفور رحيما، في هذا يؤخذ جملة من المعاني. لما ذكر الله الاستغفار أو أمر الله بالاستغفار بعد نهيه عن أن يكون الإنسان للخائنين خصيما، في إشارة إلى أن الاستغفار مما يجلب سداد الرأي للإنسان، مما يجلب سداد الرأي للإنسان وعون الله وتوفيقه له. ولهذا لما نهى الله عن أن عبده عليه الصلاة والسلام، والخطاب في ذلك عام، أن يكون للخائنين خصيمة، أمرهم بالاستغفار. والاستغفار ربما يستغفر الإنسان مما لم يقع منه أو من هم نفسه أو خطراتها ونحو ذلك، فإن الإنسان مأمور بالاستغفار. وكذلك أيضا فإن الإنسان إذا هم بأمر واستثقل الطريق، أو أشكلت عليه نازلة أو قضية، أو اشتبه والتبس عليه أمر أو نحو ذلك، فعليه أن يكثر من الاستغفار، فإنه يجلي الحق. ولهذا كان ابن تيمية رحمه الله يقول: إنه يستغلق علي بعض المسائل فأستغفر الله 1000 مرة ثم يجليها الله. يعني أن الاستغفار مما يزكي النفس ويطهرها، وكلما كانت النفس أكثر جلاء ونقاء سدد الله سمع الإنسان وبصره وقوله وكفاه. لأن الذي يمنع الإنسان من سداد الرأي والقول وكذلك أيضا التوفيق فيما يبصر وما يسمع أمران: الأمر الأول الوقوع فيما يخالف أمر الله، والتقصير فيما يأمر الله به. إما أن يقصر في أبواب العبادة ولو كانت فاضلة لا واجبة، وإما أن يقع فيما يخالف أمر الله. فإذا قصر في جانب العبادة ولو لم يقع في الحرام فإنه يضعف تسديده، وإذا وقع في الحرام وأتى بالواجبات أو الطاعات نقص تسديد الله بمقدار وقوعه فيما يخالف أمر الله. وكلما كان الإنسان في الإكثار من طاعة الله أكثر امتثالا واتباعا، وفي اجتناب ما نهى الله عنه أكثر حياطة واتقاء، كان تسديد الله له أتم، كان تسديد الله له أتم. وإذا بدر من الإنسان، وهذه قاعدة، إذا بدر من الإنسان القول بأمر ثم بدر منه خطأ في مسألة أو في حق أحد أو في رأي تجلى له أنه حق ثم بان له الباطل، فليرجع ذلك إلى تقصيره، فليرجع ذلك إلى تقصيره وتفريطه في جنب الله، وليستكمل قاعدة الصواب وهو العبادة، وهو العبادة. فإن كفاية الله لعبده بمقدار عبوديته له. ولهذا الله عز وجل يقول: ليس الله بكاف عبده. ثم قال الله جل وعلا: ولا تجادل عن الذين يختانون أنفسهم، يعني يخونونها بالانتصار للباطل والبغي. وذلك أن قوم ذلك الرجل جاءوا إلى رسول الله فقالوا: يا رسول الله، إنه شاع أن فلانا سرق الدرع، ووالله ما سرقه، فقم في الناس برئه. فأنزل الله عز وجل ذلك على رسول الله صلى الله عليه وسلم: ولا تجادل عن الذين يختانون أنفسهم، يعني خانوا أنفسهم وأرادوا منك أن تنتصر للباطل. وفي هذا إشارة إلى مسألة فقهية، وهي الوكالة. الوكالة، الجدال والمخاصمة هي الوكالة، وعمل المحامين أو الوكيل الذي يترافع. وهذه الآية دليل على جوازها، وهذه الآية دليل على جوازها، أن يتخاصم الإنسان عن غيره، لكن بشرط أن يكون صاحب حق. وإذا علمت أنه صاحب باطل حرم عليك أن تجادل عنه. وبعض المحامين يأخذ القضية ليأخذ المال فقط، يأخذ القضية ليأخذ المال، ويعلم أنه مهزوم. لماذا؟ ويعلم أنه صاحب باطل وظالم. لماذا؟ لأنه يأخذ القضية لأجل المال. فهذا من الذين يجادلون عن الذين يختارون أنفسهم، فيحرم عليه أن يكون وكيلا عن مبطل فيتكلم بحجة بالباطل، ولو أخذ حقا ليس له لأنه لحن بالحجة أو أظهر بينة وغابت بينة صاحب الحق، فإنه شريك لذلك في أكله للباطل. وتقدم معنا أيضا الإشارة إلى الكفالة والوكالة والتفريق بينهما، وذلك في قول الله عز وجل: وكفلها زكريا، وفي قول الله عز وجل: أيهم يكفل مريم، وذلك في أوائل سورة آل عمران. وهذه الآية في أبواب الوكالة، في أبواب الوكالة، وذلك أن الكفالة يكون فيها شيء من الضمان، وأما بالنسبة للوكالة فإنه لا يكون فيها ضمان، إذا لم يكن في ذلك تقصير. وإن الله لا يحب من كان خوانا أثيما، يعني يخون نفسه ويخون غيره، وذلك بالانتصار بالباطل أو إخفاء بعض براهين الحق أو جحده أو أخذ الحق وجحده أو غير ذلك. وهذا في جميع أنواع الحقوق، وأعظم الحقوق هو إخفاء الأدلة ليغيب حكم الله عز وجل عن الناس، فهذا أعظم خيانة. وأعظم خيانة أن يجادل الإنسان عن أهل الكفر فيبين أنهم أهل الإسلام، أو أن يجادل الإنسان عن أهل بدعة ولا يبين أنهم أهل بدعة، وهذا أعظم من أمر الأموال، أعظم من أمر الأموال. لماذا؟ لأنه يقتضي طمس الدين وإخفاء معالمه. فالله عز وجل أمر بالعدل مع الناس في دمائهم وأبشارهم وكذلك أموالهم، وأمر الله سبحانه وتعالى أيضا بالعدل في حقه بيان أحكام الله عز وجل. فالكافر كافر، والمسلم مسلم، والمبتدع مبتدع، ومن كان على السنة والاتباع فهو على السنة والابتداع. ولا يعني من ذلك جواز الظلم عليهم. ومن أعظم الظلم هو أن يظلم الإنسان فيما كان في حق الله سبحانه وتعالى، وأعلاه في ذلك هو الإشراك مع الله عز وجل غيره. نكتفي بهذا القدر ونكمل في المجلس التالي بإذن الله، والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد.